بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. وعند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الأخبار الإسرائيلية قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الأحاديث الإسرائيلية التي رواها الصحابة رضي الله عنهم عن بني إسرائيل، وأكثرها تكون في باب الأخبار لا في باب الأحكام والعقائد. وقد انتقد بعض الناس الحافظ ابن كثير رحمه الله في إيراد شيء من هذه الأذكار في تفسيره، فسيفصل رحمه الله تعالى في هذه الأقسام ويبين المقبول منها والمردود. نعم.
فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه فلا نقبله، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم
من قوله عليه السلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن القسم الأول ما علمنا صحته، يعني ما وافق شريعتنا، فهذا يقبل. والقسم الثاني ما خالف، فهذا يرد ويكذب. والثالث ما كان من باب الخبر وليس هناك ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا لا يصدق ولا يكذب. نعم.
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم.
نعم. ومن هذا الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، من أي أنواع الشجر هي؟ فهذا لا فائدة. ولو كان فيه فائدة، قال شيخنا سدده الله، ولو كان فيه فائدة تعود إلينا في ديننا أو دنيانا لبينه الله تعالى. انتهى كلام، لأن القرآن بين ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى دلنا عليه ودعانا إليه، وما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه ونهانا عنه. نعم.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث.
الأوليين.
ضعف القولين الأوليين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن
إذن هذا استنباط جيد من الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. فالقولان الأوليان ردهم الله سبحانه وتعالى رجما بالغيب، والقول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم سكت عنه. نعم.
فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف.
إذن ما لا فائدة تحته ولا طائل تحته، السؤال عنه مذموم ولا يجوز، أنه من تضييع الوقت بلا فائدة. وماذا لو عرفت لون كلب أصحاب الكهف؟ هل هذا يزكي القلب ويزيد الإيمان؟ لا فائدة منه. ولو عرفت الشجرة التي كلم الله، أو علمت الشجرة التي منع آدم من الأكل منها ما نوعها، ما لا فائدة من هذا. فالشيء الذي لم يذكره الله في كتابه لا فائدة منه. نعم، فيعرض عنه. نعم.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة
هذا
تحته.
في مقام التعليم، تذكر الأقوال ودليل كل قول والجواب على القول المخالف ورد الشبهات. قال شيخنا سلمه الله: هذا إذا أراد أن يذكر الأقوال، أما إذا أراد أن يفتي فإنه يختار القول الصحيح. يعني انتهى كلامه، يعني في نظره هو إذا أراد أن يفتي يفتي بالقول الصحيح الموافق للدليل، أما إذا أراد أن يعلم فلا مانع أن يذكر أقوال العلماء وأدلة كل قول وأدلة كل قول. نعم. القول ابن كثير عند السبب الأقوال في هذا المقام، يعني إذا أردت صرد الأقوال والتعليم، أما في باب الفتوى فالأمر يختلف، وليس كل مقام مقاله. نعم.
لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا.
هذا إذا ترجح لديه قول، أما إذا لم يترجح لديه قول فلا مانع. نعم.
فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
هذا الكلام تماما يشبه كلام شيخ الإسلام، كأنه هو في مقدمة التفسير. وهذه من مزايا منهج السلف، المنهج واحد لأن مصدر التلقي واحد، الكتاب والسنة. نعم. وهذا لا تجده في مذهب إلا مذهب أهل السنة والجماعة، أما المذاهب الفاسدة الأخرى فإنها متباينة ومختلفة ومتفرقة. حتى وإن أظهروا الاجتماع فإنهم في الحقيقة متنافرين تنافرا عظيما. وبعض الإخوة خشي من اجتماع بعض الأحزاب والجماعات في أول الأمر، قلنا أصبروا، لا بد أن يختلفوا، طالما أنه لم يعتصموا بالكتاب والسنة لا بد أن يدب بينهم النزاع والخلاف المؤدي للحرب بينهم، وهذا واقع الآن، أسأل الله السلامة والعافية. لا سيما إذا دخلت الدنيا والأهواء، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس على الدنيا يؤدي للهلاك، أما الآخرة فأمر الله به، قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا، فأمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس. من نافسك في دينه في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في وجهه. نعم.
فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة.
وهذا ليس من كلام ابن كثير، في طبعة الشعب موجود هذا؟ رجوع لأقوال التابعين، ولعل هذا أيضا من وضع النشر ليس من كلام الحافظ. نعم.
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية.
طيب لحظة، والله الموافق للصواب. قال سفيان بن عيينة لا يوجد عندك؟ لا يوجد في طبعة الشعب. إذن فصل هذا من كلام كثير، ووجد زيادة في نسخة. وقال سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عند أحد منكم؟ في بعض النسخ زيادة. يوجد طبعة الشعب. نعم، يبدأ نقرأ منه في نسخة الشعب. نعم.
فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم، فيعد مجاهد رحمه الله من كبار التابعين وأئمتهم في التفسير، ولهذا رجع كثير من المفسرين إلى قوله مع أمثاله من كبار التابعين مجاهد بن جبر، وحق له أن يكون إماما في هذا الباب، لأنه عرض القرآن 3 مرات على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ينال به العلم أيها الإخوة، عرض عن العلم على العلماء، إما أن يذكره العلماء وتسمع، وإما أن تقرأ عليهم. كل هذه طرق للتلقي، تلقي العلم وأخذ العلم عن أهله، فهذا أمر مهم جدا. ولم يكن لمجاهد أن نال هذا العلم إلا بعد تلقيه عن العلماء كابن عباس. لا يمكن تجد عالم خرج هكذا بلا شيء، لا يمكن، لابد من التشيخ على العلماء وأخذ العلم عنهم. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو كريب، أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
حسبك به، يعني قال شيخنا يعني يكفيك، أي إذا اعتمده، لأن له عناية به لملازمته لابن عباس رضي الله عن الجميع. انتهى كلامه. وقوله اكتب يدل على أهمية كتابة العلم، أهمية كتابة العلم. وفي الحديث: قيد العلم بالكتابة، وكما قيل: العلم صيد والكتابة قيده. فلا بد أن تقيد، وما جاء عن بعض التابعين كالشعبي عمر بن شراحيل أنه كان لا يكتب سوداء في بيضاء، هذا لقوة حفظه. أما يعني قل أن تجد مثل هذا، بل نظر أن تجد مثل هذا. نعم.
وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم،
كل هذه المدرسة، كل هؤلاء الأئمة خرجوا من أين؟ من مدرسة ابن عباس في مكة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. نعم، أئمة لا بد أن يكونوا أئمة، طالما أنه أخذ العلم عن أهله وعن الأئمة من قبله. نعم.
فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
نعم. قال شيخنا: كان كثير من المفسرين من السلف يفسرون الشيء بجزء من معنى، هذا يفسر جزء من المعنى وهذا يفسر جزء من المعنى، انتهى كلام الشيخ، فهذا يفسر جزء من المعنى وهذا بجزء آخر من المعنى، فيظن من لا علم عنده ولا تفريق أن هذا معنى مباين، أن هذا معنى مباين للمعنى الآخر، وهذا غلط، وإنما هو تفسير بالجزء من المعنى. قد يفسرون باللازم فيظن من لا علم عنده أن هذا تأويلا، وهذا غلط، أو أن هذا تأويل. نعم.
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض وعلى من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم. قال شيخنا: وكذلك يرجع إلى أصول الشريعة وقواعدها. ولذلك إذا خالف نص ولو كان صحيحا من جهة السند أصول الشريعة وقواعدها وأمر معلوم في الشريعة، فإنه يحكم على هذه الرواية بالشرك، كرواية ابن عباس، وإن كانت في أعلى مراتب الصحة في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، يعني بالحج. قال أبو رافع رضي الله عنه: بل نكح وهو حلال، يعني حينما حل من إحرامه عليه السلام، لأنه معلوم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز له أن ينكح في حال إحرام، ويحرم عليه ذلك. فرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذه رواية شاذة، وإن كانت في أعلى مراتب الصحة عند البخاري فصحيح، لا سيما وقد جاء ما يخالفها. وإن كان ابن عباس أعلم من أبي رافع، إلا أنه في هذه الواقعة أبو رافع أعلم، لأنه قال: بل نكحها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، يعني أنه كان أعلم بهذا من ابن عباس رضي الله عن الجميع. نعم.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال.
نعم. إذن إذا اختلفت أقوال الصحابة فقول بعضهم ليس حجة، يعني لا يلزم قول الصحابي الآخر، هذا عند التناسب. أما إذا اتفقوا على قول ما فإن هذا إجماعا يجب العمل به، وهو مصدر من مصادر التشريع. قال الله عز وجل: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو دليل الإجماع. هناك حديث متنازع في حسنه وضعفه، والأظهر أنه حسن إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. والآية واضحة استدل بها العلماء على أن الإجماع حجة شرعية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار.
هكذا حدثنا
سنة
وهي اختصار لحدثنا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه
يعني على ابن عباس.
وعن محمد بن حبيد عن جرير عن ليث
محمد بن من؟
بن حميد.
نعم.
وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله فالله أعلم،
يعني أنه روي موقوفا وروي مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو فيه أئمة: محمد بن مشار، يحيى بن سعيد، وسفيان لعله الثوري والله أعلم، وسعيد بن جبير وابن عباس، ولكن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي هذا الذي فيه كلام ضعف الإمام أحمد وأبو زرعة، وقال يحيى بن معين ليس بذاك القول، تكلم عليه على نسخة عندكم، نسخة معقفة معك نسخة أحمد. نعم. نعم.
وقال ابن جرير: أنبأنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا حيان بن هلال، حدثنا سهل أخو حزم، حدث.
انظر التقريب معك، انظر عبد الأعلى، هذا عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. نعم.
حدثنا سهل أخو حزم، حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن.
الجوني أم الجوني؟ بفتح ولا بضم؟ نعم.
بفتح.
بفتح. الجون ولا الجون؟ نعم. هذا أيضا. نعم. قال.
قال ابن عامر الثعلبي المثلثة والمقبلة الكوفي صدوق يهم من السادسة.
صدوق يعني حديثه قد يصل إلى الحسن. نعم. نعم.
عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطيعي. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل.
نعم. والمعنى صحيح لا شك في صحته. سهيل بن أبي حزم هذا هو علة الحديث. قال عنه في التقريب عندك ماذا ضعيف سهيل بن أبي حزم. قال شيخنا: يعني من سلك طريقا غير مشروع فهو مخطئ حتى ولو أصاب الحق، فالذي يتكلم عن جهل مخطئ ومتوعد بالوعيد ولو وافق الحق، وكذلك من فسر القرآن برأيه. يبقى إذن الذي يتكلم في القرآن عن جهل ويفسر القرآن عن جهل ولو أصاب الحق فهو آثم وأخطأ الطريق، أما من تكلم عن علم وبذل جهده واجتهد من العلماء ولم يوفق للحق فإنه معذور، بل إنه مأجور، ليس معذورا فقط يعني خارج عن الإثم، وإنما هو مأجور كما، لكن بشرط أن يكون مجتهدا، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام قال يرحمك الله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
وفي لفظ
له: نعم.
سهيل بالتصغير ابن أبي حزم مهران، مهران أو عبد الله،
مهران،
مهران أو نعم. عبد الله القطعي بضم القاف وفتح الطاء أبو بكر البصري ضعيف من السابعة.
نعم هكذا قال ضعيف. نعم.
وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه
لو نكت معك أي رجل قد يكون في تراجع عنه الشيخ الباز. نعم. نعم.
لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكى بين الناس على جهل فهو في النار،
كمن حكم في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. الله المستعان. لكن الإنسان يهرب من القضاء بين الناس، يجتهد ألا يقضي بين أحد، إلا إذا اضطر لذلك. وبعض الناس هذا ليس بعمله من قبل ولي الأمر والحاكم، وإنما هو يسعى إلى ذلك والعياذ بالله، إلى القضاء بين الناس. والحديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني ثلث القضاة في النار، اثنان في النار، وهما الأول من قضى على جهل، قضى بين الناس على جهل، والثاني من قضى بالباطل، عرف الحق وقضى بخلافه. والناجي فقط هو من علم الحق وقضى به. نعم، ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد مع النفس. نعم.
كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.
ممن أخطأ، المقصود بالخطأ هنا، لأن هناك خطأ غير متعمد، وهذا لا يؤاخذ عليه، بل لو أقسم فيه، والله لا يؤاخذنا بما أخطأنا فيه خطأ غير متعمد. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، ولكن المقصود أخطأ، يعني أخطأ الطريقة في التفسير فتكلم عن غير علم، فهذا الذي يأتي. أما إذا أخطأ خطأ غير متعمد فإنه، بل لو أقسم فإنه لا يأثم في ذلك. نعم. عبد الأعلى قال ارفع صوت.
قال سماحة الشيخ اعتمد الحافظ رحمه الله في هذا القول، في هذا القول السابق، كما
في هذا القول
اعتمد الحافظ رحمه الله في هذا قول السابق كما في التهذيب وتهذيبه، ونقل في تهذيب
التهذيب وتهذيبه. التهذيب اللي هو ايه؟ تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب اللي هو تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، والتقريب الذي يقرأ منه محمد من شوية هو تقريب التهذيب. كتاب خدم ثلاث مرات، تهذيب كمال المزي صهر الحافظ ابن كثير، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم قربه الحافظ في تقريب التهذيب. نعم.
قال ونقل في تهذيب التهذيب تضعيفه عن أحمد وأبي زرعة وابن سعد، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني ليس بصويح، وذكر عن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك القوي، ونقل الحافظ عن أبي علي الكرابسي أنه من أوهى الناس انتهى. وبهذا يتضح أن عبد الأعلى المذكور لا يعتمد عليه في الرواية إذا انفرد. اللهم
إذا انفرد، وهل هنا هو انفرد هنا؟ كله عن سعيد بن الزبير. طيب، وضع يعني الشيخ بس قال عنه ماذا في ال؟
قال وبهذا يتضح أن عبد الأعلى المذكور لا يعتمد عليه في الرواية إذا انفرد.
نعم.
العلامة
الألباني
ضعف هذا الحديث بالضعيف.
نعم. نعم 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 أكمل.
وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به.
الله أكبر. كيف والآن الشاشات قد ملئت بقذفه المحصنات وهذا لا يجوز، هذا ليس من الشريعة في شيء، ومحاولة تبرير الأمر وتمن الأمر هذا خطأ، ولو أن الحدود مقاومة لجلد من قذف امرأة مسلمة إذا قذفها شخص ولم يأتي بأربعة شهداء على ما قذف به، فإنه يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويصبح فاسقا. ثلاثة أحكام، يجلد 80 جلدة، والله قال في آخر آية وأولئك هم الفاسقون، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، ومن الفاسقة لأنها خارجة عن عادة الدواب الفأرة. والأمر الثالث أنه ترد شهادته. ما معنى ترد شهادته؟ يعني هل يكفر بذلك؟ لا، وإنما لا يكون أمينا على الشهادة، لا يستشهد، لا يطلب للشهادة، لأنه صار مطعونا فيه، سيتكلم في أعراض المسلمين بغير حق. نعم. أي ما كل من خرج عن طاعة الله متعمدا فهو فاسق، لكن الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، منهما هو أكبر ففسق إبليس المذكور في قوله عز وجل ففسق عن أمر ربه، وفسق أصغر بالمعصية. والفسق لغة هو الخروج، ومنه خروج الثمرة عن قشرتها، قال فسقت الثمرة يعني خرجت عن قشرها. نعم نعم، هذا الشخص المعين يصبح فاسقا إذا قذف امرأة محصنة بعينه، فهو فاسق وخارج عن طاعة الله لأنه انتهك عرضا والعياذ بالله. نعم.
ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع
لأن إبراهيم التيمي لم يدرك الصديق أبا بكر رضي الله عنه. نعم.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال فما الأب؟ ثم قال هو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، كقوله تعالى
إنما أراد
استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة
عن أبي مليكة هو عبد الله أدرك الصحابة عبد الله بن أبي مليكة. نعم.
أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح.
هذا على تورع العلماء عن الفتوى بغير علم. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما.
قد تنازل العلماء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هو يوم من أيام الله أم هو يوم القيامة؟ فالأظهر أنه يوم القيامة، أن الله قال بعده: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل الآيات. وأما قوله عز وجل في آية المعارج محمول على أنه يوم القيامة، وأما آية الحج في قوله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقال بعضهم يوم من أيام الله، والمراد بألف سنة كان مقداره ألف سنة، كألف سنة المراد به العروج والنزول، كما ذكر في آية السجدة: يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ففي آية السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. وفي الحج قال الله سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة. فقيل أن هذا ليس بيوم القيامة، وإنما هو يوم ذكر الله جل وعلا، ذكره الله في كتابه، فلا يتكلف في البحث عنه. أما آية المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهذا يوم القيامة على الراجح. نعم نعم.
يوم كان مقداره 50,000 سنة هو اليوم كان يمر هذا يوما كثيرا ك50,000 سنة.
نعم، جاء في بعض النصوص أنه يكون كصلاة الظهر أو صلاة العصر على أهل الإيمان، لكن لا شك أنه يوم شديد. الأنبياء أقفوا على جنبتي الصلاة: اللهم سلم سلم. نعم.
فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. نعم. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن شرير أيضا: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. قال شعبة عن عمرو بن مرة وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة.
وعكرمة كان مولى ابن عباس، وربما أعطاه العلم وهو مقيد في القيد، مولى وكان عالم من العلماء وهو مولى. نعم.
وقال ابن شوذب حدثني
هكذا شوذب هكذا ضبطها هكذا هي في سير علام النبلاء للذهبي، بعضهم يقرأها شوذب صواب شوذب فتحي الشين وسكون الواو شوذب. نعم.
حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن ابن عبدة الضبي وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط.
الأول يعني يفسر. الله المستعان. نعم.
وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين: سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان
هو إبراهيم مغيرة عن إبراهيم، هو إبراهيم النخعي من صغار التابعين بالكوفة، علماء الأمة ومن حارب الإرجاء رحمه الله، إبراهيم بن يزيد النخعي إمام من الأئمة رحمه الله. نعم.
كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. فقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي: والله ما من
الشعبي هو عمر بن شراحيل الشعبي، نعم رحمه الله، كان حافظة. نعم. وقفت عليه. نعم تفضل.
أحمد بن عبدة هنا لم يحفظ على التشكيل،
قال
عبدة فقط لم يدخل
تشكيل، ليس ضبط،
ليس ضبط.
نعم. نعم. ابن أبي السفر. عبد الله بن من؟ آل. ما سمعتك، ارفع صوتك. مادة يعني أبي السفر؟ لا هذا لعله خطأ في نسخ الشعب، راجع أيضا عبد الله بن أبي السفر. نعم. أو السفر هكذا بفتح الفاء ولا سكون؟
قال تحت المقصود عن أبي السفر
خطأ، عن أبي السفر خطأ، لكن ابن أبي ولا آبي؟ بمادة همزتين، لعله تصحيف، معروف أبي السفر. نعم. نعم.
قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله.
الآن بعض السلف خاف من التفسير وكان لا يفسر، وبعضهم فسر، فالجمع. نعم.
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة التفسير محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
بهذا هو الجمع، كلام السلف من الصحابة والتابعين بخشية التفسير يعني بغير علم، أما إذا علم يتكلم بالحق. نعم.
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
هذا واجب على أهل العلم، أخذ الله عليهم الميثاق، أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموا عنه. نعم.
ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم. صلى الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد.
أمس كنت أسمع مقطعا لشخص يقال له محمود شعبان، وهو من يعني من الشيوخ الفنانين اللامعين في هذه الأيام، والعياذ بالله، يلمح تلميعا عجيبا. ويقول إن النصارى لا جزية عليهم، لا نأخذ منهم الجزية، لا نأخذ منهم الجزية في هذه الأيام. يقول محاوره أن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا حرف لله، هذا شيء عجيب، رد صريح في القرآن للأهواء والنفوس والعياذ بالله. هذا الرجل عنده جرأة عجيبة على الكلام في دين الله والفتوى في دين الله سبحانه وتعالى. يحذر هذا الشخص محمود شعبان، رجل جاهل متعالم، ثم بعد ذلك تضارب بالنعل مع محاوره، أخذ يرفع نعاله على محاوره. هذه حجة البليد الضعيف، أما العالم وطالب العلم فلا يفعل ذلك، إنما يعني يفحم الخصم ويقذف بالحق على الباطل فيدمره. وأما السب والشتم فيستطيعه كل أحد، بل إنه يوافق العلمانيين في أمور كفرية مع محاوره والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يعني يقول لا مانع أن يحكمنا حاكم نصراني طالما الأغلبية نصرانية، يحكمنا ويصبح حاكم، يصبح ولي أمر لنا نصرانيا والعياذ بالله، هذا شيء عجيب. لكن هذا لن يكون أبدا، لأن الأغلبية 95% مسلمين. قل له ولو كان نصرانيا، كانت له نصرانية فيسكت، يعني كأنه يقر أنه لا مانع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير، حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة
عثمة
ابن عثمة، حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبير.
حدثنا أبو جعفر أم جعفر؟ أبو جعفر جعفر، انظر أيضا جعفر محمد الزبير، ظاهر جعفر. نعم.
حدثنا جعفر بن محمد الزبيري، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه.
هكذا إلا آيا بعدد، ولا آيا تعد في نسمة الشعب، إلا آيا تعد علمهن إياه جبريل، هكذا.
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد.
هذا الإسناد ضعيف لا يصح، غيره لم يسم. قال أعد الإسناد، حدثنا عباس بن عبد العظيم. نعم.
وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير، حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا جعفر بن محمد الزبيري، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر.
الزبيري، انظر الزبيري، هذا خالد. نعم. طيب لعله ليس من الرجال. جعفر بن محمد الزبيري لا يوجد. ما معنى أنه لا يوجد في التقريب؟ معنى هنا ليس من رجال الكتب الست، فيرجع في مثل هذا إلى الميزان، ميزان الاعتدال. نعم. نعم. فقط جابر بن محمد الزبير. نعم.
ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به، فإنه حديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد ابن الزبير بن العوام القرشي الزبيري، قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي
الأزدي
الأزدي. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل.
جبرائيل جبرائيل وجبرائيل وجبريل كلها قراءات متواترة. جبرائيل جبرائيل ورد في حديث عروة بن الزبير لما سأل عائشة: يا خالتي عائشة، لماذا كان يفتتح النبي صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل. الحديث وجبرائيل قرأت شعبة بن عياش عن عاصم بن أبي النجود: قل من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكالا. قرأت حفص: وجبريل وميكالا. قل من كان على لهم ملائكة ورسل وجبريل وميكالا. هذا في قراءة حفص. وشعبة: وجبرائيل وميكائيل. نعم.
وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصفدي.
يونس ابن ولا يونس عن عبد الأعلى؟ ابن ولا عن يونس؟
يوجد عندي ابن
الشعب ابن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ولا عن عبد الأعلى الصدفي؟ انظر يونس ابن عبد الأعلى ولا عبد الأعلى الصدفي غيره.
حد
عن أبي الزناد
في أي سنة الذي قبله؟ في أي إسناد؟
هذا مكتوب عندي.
في أي إسناد؟
الذي قبله.
الذي قبله.
في سنة الذي قبله. قال ابن عباس.
عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابن عباس.
نعم. قال ابن عباس.
يراجع هذا، معروف أن أبي الزناد يروي عن الأعرج كثيرا جدا. يراجع هذا في نسخة الشعب هكذا. عن أبي الزناد قال ابن عباس ولا عن الأعرج قال. يراجع، أين يراجع هذا؟ في تفسير ابن جرير. نعم.
حدثني يونس بن عبد
من يراجعه؟ عماد. نعم. نعم تفضل.
يونس ابن عبد الأعلى ابن ميسرة الصدفي.
نعم شفت بين يونس ابن عبد الأعلى ليس عن عبد الأعلى كما في نسخة الشعب. نعم.
حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب سمعت عمر ابن الحرث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر بن الحرث أم الحارث الشعب حاد عندك الحرف
أنبأنا ابن وهب سمعت عمر بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم.
نعم، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.